الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. سجدات أخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف، قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. قد سبق الكلام على عدد الركوعات، عدد الركوعات في كل ركعة، وأن الصحيح أنهما ركوعان في كل ركعة. وأما الروايات التي فيها 3 ركوعات و4 ركوعات فالجمهور على أنها شاذة، والله أعلم وأعلم. وإن كان حديث، وإن كانت الرواية الثانية أنه صلى في كسوف، يمكن أن تحمل على التعدد لو حمل على كسوف القمر، لكن هو نفس المخرج، حيث قال حين كسفت الشمس. الرواية الثانية قال صلى في كسوف، فيمكن أن يحمل ذلك على يعني وهم من جهة أنه كسفت الشمس، كما ذكرنا، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إبراهيمان ولا كسفت الشمس إلا في يوم مات له إبراهيم، في يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف تعدد الكسوف، والله أعلم وأعلم، إلا أن يحمل على كسوف القمر، فهذا محتمل والله أعلم. لكن الجمهور على تضعيف الروايات التي فيها ذكر 4 ركوعات و3 ركوعات. قال مسلم: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات في سجدة، ثم قام فركع 2 ركعات في سجدة، ثم دلي عن الشمس. فقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. 2 ركعات في سجدة أي ركوعين في كل ركعة. قال النووي: باب ذكر النداء لصلاة الكسوف، الصلاة جامعة. قولها: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. وفي رواية أبي موسى الأشعري: فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، وما رأيته يفعله في صلاة قط، فيهما دليل للمختار، وهو استحباب تطويل السجود في صلاة الكسوف. ولا يضر كون أكثر روايات ليس فيها تطويل السجود، لأن الزيادة من الثقة مقبولة، مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة، ذكره مسلم من روايتي عائشة وأبي موسى، ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين، وأبو داود من طريق غيرهم، فتكاثرت طرقه وتعاضلت فتعين العمل به. هذا الكلام هو الصحيح، خلافا لمن قال من الشافعية: لا يستحب تطويل الركوع والسجود، وكذا من قال ذلك من غيره. قال مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكشفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. الله عز وجل يخوف عباده لما يريهم من آثار قدرته على المخلوقات التي هي أعظم منهم خلقا، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وإذا شهد العباد قدرة الله عز وجل على تغيير نظام العالم وتبديل أحوال هذه الكائنات العظيمة، فقدرته سبحانه وتعالى عظيمة كذلك وأعظم، وهي أعظم في تبديل أحوالهم وإحيائهم وإماتتهم، وإنزال الضر بهم هو على كل شيء قدير. ولذا العقلاء يرون في خسوف الشمس والقمر دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأن أمر الناس أهون عليه من سائر المخلوقات، لذلك يخافون ويدعون الله عز وجل ويصلون ليكشف الله عز وجل ما بهم حتى يعود نظام حياتهم إلى ما تستقيم به هذه الحياة وما تستمر بطريقتها المعتادة. وليس هناك تعلق بانكشاف الشمس والقمر وموت أحد من الناس أو حياته. الرواية الأخرى عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ليس ينكشفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. في الرواية الأخرى قال: انكشفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكشفت لموت إبراهيم. قال مسلم: حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن العلاء: كشفت الشمس وقال يخوف عباده. قال النووي رحمه الله: قوله فازعا، فقام فازعا يخشى أن تكون الساعة، هذا قد يستشكل من حيث أن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها، ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة والنار والدجال وقتال السرك وأشياء أخرى لا بد من وقوعها قبل الساعة، كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهما، وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله، كسرى وقيصر، وقتال الخوارج وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة، ويجاب عنه بأدوية. أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور. يعني يضاعف هذا الجواب أن الكسوف وقع في السنة العاشرة، وذلك يعني يبعد معه أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ولا أخبر بهذه الأمور قبل ذلك. الثاني: لعله خشي أن تكون بعض مقدماتها، وهذا وجه محتمل، فإن معنى أن تكون الساعة أن تكون بعض أشراطها، والله أعلم. فمجيء الأشراط مجيء يدل على قرب مجيئها. الثالث: أن الراوي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة، ولا يستلزم من ظنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك حقيقة، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستعجلا مهتما بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف، يعني مثل الخطبة والدعاء، مبادرا إلى ذلك، وربما خاف أن يكون نوع عقوبة، ربما خاف ان يكون الكسوف نوع عقوبه كما كان صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح تعرف الكراهه في وجهه، فخاف ان تكون عذابا كما سبق في اخر كتاب الاستسقاء، فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه، فهذا ضعيف لاجل ان الظاهر ان هذا من كلام الصحابي، ويبعد ان يقول الصحابي كلاما من عند نفسه، والله اعلى واعلم. فمقتضى هذا الكلام تضعيف هذه اللفظه، وهي يخشى ان تكون الساعه ان هذا مجرد ظن واتهام للصحابي لانه قال على النبي عليه الصلاه والسلام بمجرد الظن والاحتمال. ويمكن ان يكون المقصود ان يكون الخوف والخشيه خشية ساعة هذا الجيل أو هذه الطائفة من الناس، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يعش هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم ساعتكم، يعني انصرام هذا الجيل. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون ذلك ساعة هؤلاء القوم قبل أن يوحى إليه أمر واحد، وهو أن هذا الجيل يبقى إلى 100 سنة، والله أعلى وأعلم. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن في السنة العاشرة أيضا، لأنه ما من نفس منفوسة تمر عليها 100 سنة، فمن نفس منفوسة على وجه الأرض تمر عليها 100 سنة من هذه الليلة التي أخبرهم فيها بذلك. ويمكن أن يحمل الكلام على ساعة هذا الجيل، خشي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله أعلم، أن يكون هناك عقوبة. أحسن الأجوبة الجواب الثاني، أن ذلك من بعض مقدمات الساعة، والله أعلم. قال: وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان ابن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم انكشفت الشمس فنبذتهن، وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكشاف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. في الرواية الأخرى عن عبد الرحمن بن سمرة: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها، يعني رمى الأسهم، فقلت: والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حشر عنها. قال: فلما حشر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. هذا مما يستشكل، قال النووي: هذا مما يستشكل، ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس، وليس كذلك. هذا الاحتمال غير صحيح وغير وارد، فإن كل الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف أثناء انكشاف الشمس، وأنه انصرف من الصلاة وقد جري عنها. يقول: وليس كذلك، فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء، لأنه يكون قد خرج وقتها، وقت صلاة الكسوف من أول كسوف الشمس أو القمر. يقول: هذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية، ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية. إذا قرأ سورتين يعني في القيامين في الركعة الثانية، صلى ركعتين ركوعين يعني. يقول: وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة، فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء. هذا الذي ذكرته من تقديري لا بد منه، لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحابة. موافقة القواعد إنما تؤخذ القواعد من النصوص، فإن كانت مأخوذة من النصوص فلا بد من الجمع بينها وبين الروايات. الله أعلم. المعنى أنه لما حسر عنها قرأ سورتين أي في الركعة الثانية، وركع وصلى ركعتين يعني ركع ركوعين. والله أعلم. يقول: والرواية الأولى محمولة عليه أيضا، لأنه قال حتى دلي عن الشمس فقرأ سورتين، أي فكان مجموع ما فعله أن قرأ سورتين وركع ركعتين أو في الركعة الثانية كما ذكر. يقول: ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على الصلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لأنها صلاة كسوف، وهذا ضعيف. لا أنها صلاة كسوف، وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية. أما رفع اليدين والتسبيح والتحميد والتهليل فهذا يكون والله أعلى وأعلم أثناء القراءة، كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم، كأنه إذا مر بآيات فيها سؤال سأل، وإن مر بآيات فيها تعوذ تعوذ، وإن مر بآيات فيها تسبيح سبح، فيكون الأمر كذلك. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء التي لم يكن فعلها في الصلوات المعتادة، فكان قد تناول، أراد أن يتناول قطفا من عنب من الجنة حين رآه، ثم تكعكع صلى الله عليه وسلم وتأخر، وكذلك تأخر صلى الله عليه وسلم حين رأى النار، وحتى كان الرجال قد وصلوا إلى النساء، فربما رفع يديه صلى الله عليه وسلم أثناء بعض الأدعية لرفع البلاء، والله أعلى وأعلم. ولذلك قال النووي: وهو قائم في الصلاة رافع يديه. يقول فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت، ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة. هذا الحديث يدل أنه رفع يديه في بعض الأدعية التي كان يدعو أثناء القراءة، كما ذكرنا أنه كان يسبح ويدعو ويكبر أثناء القراءة، فإذا رفع في هذا الموضع فهو دليل على أن اليدان، على أن اليدين ترفعان في قنوت الصلاة قياسا على ذلك، وأنه دعاء مقصود. قنوت الصلاة دعاء مقصود ومخصص للدعاء، فلا يمنع من رفع اليدين، وهو قول الجمهور مشروعية رفع اليدين في القنوت احتجاجا بعموم الأدلة وبالقياس على رفع اليدين في هذا الموضع الذي هو في الحقيقة دعاء عارض أثناء القراءة، فكيف بالذي خصص للدعاء بعد الركوع أو قبله؟ فالصحيح أنه يرفع إليه في القنوت، والله أعلم. قوله: فلما حسر عنها أي كشف، وهو معنى قوله في الرواية الأولى دلي عنها، أرتمي بأسهم أي أرمي، أرمي وأرتمي وترامى وترامي وترامى وترمي كما قاله في الرواية الأخرى. في الرواية قال: بينما أنا أترمى بأسهم لي، بينما أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس. قال مسلم: حدثني هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الخارف ان عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر انه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته، ولكنهما ايه من ايات الله، فاذا رايتموهما فصلوا. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المسلم قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة، وفي رواية أبي بكر قال زياد قال زياد بن علاقة: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. يقول النبي هنا قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب: إن الشمس والقمر آيتان لا يكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا، فيه دليل للشافعي وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس، وروي عن جماعة من الصحابة غيرهم. وقال مالك أبو حنيفة: لا تسن لكسوف القمر هكذا، وإنما تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى، والله أعلم. الصحيح قول جمهور أهل الحديث، وهو أيضا قول أحمد، في استحباب صلاة الكسوف عند كسوف القمر ككسوف الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله كيفية الصلاة، أنه قال: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف، وبينت السنة كيفية الصلاة في الكسوف في الشمس فالقمر مثلها. احتج بعض أهل العلم أو كثير منهم برواية أبي موسى: إن هذه الآيات، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا، احتجوا بعموم كلمة الآيات، فإذا قال رأيتم منها شيئا، نكر في سياق الشرط على أن تشرع هذه الصلاة عند الآيات كالزلازل والريح العاتية الشديدة التي يخوف الله بها عباده، وهذا له وجه قال به طائفة من أهل الحديث وطائفة من أهل العلم أهل الفقه والحديث، وإن كان لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غير الكسوف، والله أعلم، إلا أنه لو فعل ذلك أحد عند الزلازل وعند هبوب الريح العاتية التي يخشى منها التدمير فله وجه في ذلك، إلا أن الزلازل يعني وقتها يكون يسيرا، هذا فرق بين الكسوف وبين أمر الزلازل، وإنما يشرع الصلاة أثناء وجود الآية أثناء وجود الكسوف، فالزلازل أمر قد لا يدرك تدرك الصلاة فيه، والله أعلم. أما الريح العاتية فمحتمل فيها الأمر، والله أعلم.